قال ابن المبارك رحمه الله: ولا أعلم بعد النبوة درجة أفضل من بث العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فإنه لا يخفى على القاصي والداني ما أصاب المسلمين في فلسطين وخصوصا في قطاع غزة من الحصار الجائر المحكم الذي فرضه الصهاينة على أهل غزة، وقد قتلوا وجرحوا في هذه الأيام الكثير من أهل غزة ولا سيما من النساء والأطفال، وهدموا بيوتا كثيرة على رؤوس ساكنيها ظلما وعدوانا. ولا يخفى أيها الإخوة أيضا أن من سنن الله عز وجل ابتلاء الأفراد والجماعات والأمم لحكم عظيمة ومقاصد كثيرة، وإن مما ابتلى الله عز وجل به الأمة الإسلامية ما تمر به اليوم من أحداث ومواقف تشيب لها الرؤوس، فتن تموج موج البحر، دماء تسيل وأرواح تزهق، وأعراض تنتهك، وعهود تنقض، وأراض تغتصب، وبلدان تحتل، ومواقف تتبدل، حتى صار الناس في عجب مما يجري وكأنه غريب عن سنة الله التي خلت من قبل. وإن من حكم ومقاصد هذه الابتلاءات تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وتمييز الصف الإسلامي عن غيره من الصفوف، فيتميز صف الكفر والتمرد عن صف الإيمان والتجرد، وصف الظلم عن العدل، والشر عن الخير، والظلام عن النور، ويتميز صف العبودية لغير الله عن صف العبودية لله وحده لا شريك له، ويتميز الصدق عن الكذب، والطيب عن الخبيث، والمجاهد عن المندس، واليقين عن الشك، والأمانة عن الخيانة. والله عز وجل يقول في بيان ذلك كله، يقول سبحانه: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ويقول سبحانه: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. ويقول أيضا في الآية الأخرى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. ويقول أيضا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ومن مقاصد الابتلاءات تنقية الصف الإسلامي من أصحاب الوجهين الذين يظهرون الولاء للأمة ويتربصون بالمؤمنين الدوائر، فإن كان لهم نصر قالوا إنا معكم، وإن لم يكن لهم نصر انضموا إلى إخوانهم وأوليائهم من حزب الشيطان، وهؤلاء هم من ذكرهم الله عز وجل بقوله: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله، فإن كان لكم فتح من الله قالوا: ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا: ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. أيها الأخوة الكرام، حتى وإن كانت الأمة في هذا الوضع السيء الذي يقتل فيه المسلمون ويشردون وتنتهك أعراضهم وتغتصب أراضيهم وتحتل بلدانهم، ينبغي علينا جميعا ألا تستقر في أنفسنا هزيمة، لأن الله عز وجل يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ويقول في الآية الأخرى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. ويقول سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ويقول أيضا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فالابتلاء سنة ماضية، ولا يعدم المؤمن الأجر سواء كان في السراء أو في الضراء. لا يعدم المجاهد أيضا إحدى الحسنيين، النصر أو الشهادة. قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ فيأتي الجواب مباشرة: ألا إن نصر الله قريب. ويقول أيضا سبحانه: وما النصر إلا من عند الله. فالنصر أيها الإخوة، النصر من عند الله قادم لا محالة، كما قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ولكن قد يكون النصر بالعزة والتمكين في الأرض وجعل الدولة والجولة للإسلام، وقد يكون النصر بالثبات والصبر، وقد يكون النصر أيضا بالحجة والبرهان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا النصر الذي يكون بالحجة والبرهان، قال عليه الصلاة والسلام: ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل به الكفر، أخرجه مسلم. وكذلك أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي يصدق الأول، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. والحديث أخرجه مسلم. وأيضا في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعالى فاقتل، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود، أخرجه الإمام مسلم. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد أن النصر قادم لا محالة في قوله عليه الصلاة والسلام: بشر هذه الأمة بالتيسير والثناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر، فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب. والحديث أخرجه أحمد وصححه الألباني. فهذا الابتلاء أيها الإخوة كما ذكرنا لكم هو لا شك أنه حكمة، وأن له حكم من عند الله عز وجل. ولكن حتى ننجح في هذا الابتلاء وننجح في هذا الاختبار وحتى يتحقق لنا النصر، هناك وصايا لا بد أن نلتزم بها. ومن أهم هذه الوصايا ما يلي: أولا، لا بد أن نعلم أن عدوان اليهودي على المسجد الأقصى وعلى أرض فلسطين وعلى المسلمين في فلسطين ليس مجرد نزاع على أرض، بل إن قضية فلسطين قضية إسلامية لا تخص الفلسطينيين فقط، ولا تخص العرب فقط، بل هي تخص كل المسلمين، ويجب أن يؤرق أمرها بال كل مسلم. ففلسطين بلد الأنبياء، وفيها ثالث المساجد الثلاثة المعظمة، وهي مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها قبلة المسلمين الأولى. فمصاب إخواننا في فلسطين هو مصابنا، وجراحهم جراحنا، وقتلاهم قتلانا، ومعاناتهم معاناتنا. ثانيا، لا بد أيضا أن نستحضر أخوة الإسلام، وأيضا أصل الولاء والبراء في الإسلام مع إخواننا المسلمين في كل مكان، وخاصة إخواننا المضطهدين في غزة وفي غيرها. فالله عز وجل أمرنا أن نتولى المؤمنين، فقال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن لوازم موالاة المؤمنين محبتهم والتألم لمصابهم وآلامهم، وهو مطلب لا يعذر مسلم فيه. فالمشاعر القلبية أمر يملكه كل الناس ولا يعجز عنه أحد، وقد أثبت الشارع الأخوة بين المسلمين، فخطأ المسلم في مسألة ما لا يسوغ إسلامه وتركه لعدوه الكافر، ولا خذلانه والشماتة به أو الدعاء عليه أو تمني حلول الشر به أو الفرح بذلك، وخاصة عند حلول قضية مصيرية كهذه القضية. فما نحن فيه من أحداث غزة هو ينبغي أن يكون تطبيقا عمليا لأصل الولاء والبراء في الإسلام. فرغم ما فيه حماس، فرغم ما عليه حماس من منهج منحرف وما فعلته من أعمال مشينة، فإن ذلك لا يسلبهم مطلق الموالاة، ولا يعطيهم البراءة المطلقة، ولا يمنعنا من الوقوف معهم ونصرتهم على الصهاينة الغاصبين. ثم إن غزة ليست كلها حماس، فحماس هي جزء من غزة، وإخواننا المسلمين المستضعفين فيها كثير جدا ولا ينتمون إلى حماس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في تأكيد هذا الأمر، قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر فقال: اضربوه، يقيمون عليه الحد الرجم. قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، ومنا الضارب بنعله، ومنا الضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا هكذا، لا تعينوا عليه الشيطان، رواه البخاري. فهذا الحديث يدلنا أنه لا يجوز لنا الشماتة بإخواننا على ما فيهم من أخطاء في حال ضعفهم وفي حال ابتلائهم، لا يسوغ لنا أن نتشفى منهم أو أن نسبهم أو أن نفرح بذلك. ثالثا، يجب علينا نصرة إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فنصرة المظلوم هذه مما أمرتنا به الشريعة الغراء، فالمسلم يشعر بمعاناة إخوانه حيثما كانوا ويتألم لمصابهم أينما حلوا. فيجب على المسلمين كافة التعاطف مع إخوانهم في فلسطين عامة وفي غزة خاصة لما حل بهم من البلاء، وأن ينصروهم ويعينوهم بما يستطيعون من دعوات صادقة أو مساعدات مالية أو توجيهات أو تثبيت وتعزية وتسلية. فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، رواه البخاري ومسلم. وينبغي أيضا عدم الخلط بين النصرة المشروعة وبين الاندفاعات الممنوعة التي لا توافق الشرع ولا العقل، والتي ليس فيها أدنى نصرة لأهلنا في فلسطين، ويدعو لها من يستغلون جراحات إخواننا وسيلة لتمرير أفكارهم، ويتخذون أيضا الكذب وسيلة بغير حياء ولا تقوى من الله عز وجل لكي يخدعوا جماهير المسلمين، فيقومون باستعمال أساليبهم الماكرة باستغلال عواطف المسلمين لكي يثيروهم على حكامهم وعلمائهم وجيوش المسلمين، ولكي يجروهم إلى اندفاعات غير محسوبة ولا مشروعة في داخل بلدانهم أو حتى خارجها، فهذا منهج فاسد يقود المسلمين إلى ويلات ودمار، والتاريخ القريب يشهد لهذا. فليتق الله هؤلاء الذين يستغلون الأحداث المؤلمة لتحقيق مكاسبهم الشخصية والحزبية، ويسعون إلى التهوين من واجب الدول الإسلامية في نصرة إخواننا في فلسطين بما شرعه الله عز وجل. ونحن لا نقول أن هناك لا يوجد هناك تقصير، فالتقصير موجود سواء من الشعوب أو من الحكام، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عن تقصيرنا. وإن الموقف الشرعي كما ذكرناه هو أن نتضرع إلى الله عز وجل وأن نخلص لهم الدعاء فيها، وخاصة في هذه الأيام وفي أوقات إجابة الدعاء، فنصرف لهم الدعاء الصادق، وأن ندعمهم بما نستطيع من مساعدات مالية أو عينية أو بما نستطيع حسب الإجراءات النظامية في كل بلد. ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين إلى أنفع ما يكون لأهلنا في فلسطين، وأن يعينهم على القيام بحقهم. وكما يعني ذكرنا أن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل لا يستهان به، الدعاء إلى الله عز دعاء الله عز وجل لهم بأن ينصرهم وأن يلطف بهم وأن يرحمهم لا يستهان بذلك. فالله عز وجل يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. فلا نستهين في أمر الدعاء، وكما يقول الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. رابعا، الرجوع إلى العلماء في معرفة حكم الحوادث والنوازل والملمات، فإذا نزلت بالمسلمين نازلة وحدثت فيهم حادثة، فالواجب على المسلمين عامة وعلى طلبة العلم خاصة التريث وعدم الاستعجال أو التصدر والافتيات على العلماء في بيان أحكام النوازل أو الإفتاء والتوجيه في هذه المسائل الكبرى المصيرية. فقد أرشد الله عز وجل في مثل ذلك بالرجوع إلى الكتاب والسنة وبإسناد الأمر إلى أهله، فيتولوا إظهار ما ينبغي إظهاره أو إخفاء ما حقه الإخفاء مما قد يكون ظهور حقيقته أو واقعه فتنة لبعض المسلمين خصوصا عوامهم. فالله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الأمر الخامس: طاعة العلماء فيما يبينونه من حكم وأحكام ومواقف مع هذه النوازل. فهذا الأمر يختلف عن الذي قبله. الذي قبله هو أن نرجع لهم في الفتوى وأن الفتوى تعود لهم، والأمر الثاني إذا أفتوا فيجب علينا أن نطيعهم. فقد تقرر في منهج السلف أهل السنة والجماعة وجوب طاعة ولاة الأمور من العلماء والأمراء في غير معصية الله عز وجل. فكما لا يتقدم عليهم في بيان الأحكام خاصة النوازل، فكذا تجب طاعتهم فيما ذهبوا إليه. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. سادسا، الحرص على جمع الكلمة والبعد عن أيثارة الفتن بين المسلمين. فقد بينا قبل قليل أنه يجب على طلاب العلم أن يتقوا الله عز وجل وأن يحرصوا على جمع الكلمة وتوحيد الصف على الحق الذي أراده الله، وأن يكفوا عن التراشق فيما بينهم وتبادل الاتهامات وإثارة الفتنة، وأن لا ينزلوا كلام أهل العلم في غير محله أو أن يحققوه في غير مناطه وظروفه التي ورد فيها لما في ذلك من التلبيس وربما الافتراء على العلماء والعياذ بالله تعالى. وقد جاء التحذير في الكتاب والسنة من الفتن والحوادث التي تحيط بالأمة من كل جانب فتموج بهم كموج البحر، حتى إنها لتدع الحليم حيرانا، بل لربما تستمرئها النفوس الضعيفة وتستشرف لها رويدا رويدا إلى أن تلغى في حمائها وهي لا تشعر. فإذا ألفتها لم تكن تتحول عنها إلا في صعوبة بالغة بعد أن تفقد خصائصها، ومن ثم تموع وتذوب. ثم ما لجرح بميت إيلام، وإذا لم يغير هذا الإنسان هذا الأمر فقد وقع في أتون الفتن فتحترق بلا لهب. يقول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. يقول الضحاك رحمه الله: تصيب الصالح والظالم عامة. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه. متفق عليه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: معنى قوله من تشرف لها أي تطلع لهذه الفتنة، أي تطلع لها بأن يتصدى ويتعرض لها ولا يعرض عنها. ومن الأدلة أيضا في ذلك حديث المقداد ابن الأسود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. رواه أبو داود وحسنه ابن حجر. قوله فواها أي عجبا لأمره، يعني من ابتلي بهذه الفتنة دون أن يتعرض لها فصبر فواها له، أي عجبا منه لقوة إيمانه وسداد أمره ورجاحة عقله. وقد كان السلف الصالح أحرص الناس على اتهقاء الفتن والنعي بأنفسهم عن أن يقعوا في شراكها، بل كانوا يستعيذون بالله منها، وكلما لاحت لهم في الأفق فتنة تمثلوا بما رواه البخاري في صحيحه عن خلف بن حوشب أن السلف كانوا يقولون عند الفتن: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزا غير ذات خليل، شمطاء يكره لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. سابعا ضبط القول والعمل في وقت الحوادث والنوازل والفتن. فللقول والعمل في الفتن ضوابط ذكرها العلماء، فليس كل مقال يبدو لك حسنا تظهره، وليس كل فعل يبدو لك حسنا تفعله، لأن قولك وفعلك في وقت الفتنة يفسر بتفسيرات أخرى، وسيفهم منه غير الفهم الذي يراد أن يفهم منه، ويترتب عليها أمور كثيرة، كما لا يثار كل خلاف أو رد بين أهل العلم أمام عامة الناس في مجالسهم ومنتدياتهم أو في مواقع التواصل الاجتماعي، كما نرى اليوم من انتشار الردود بين طلاب العلم والمشايخ في وسائل التواصل الاجتماعي، مما جعل عامة الناس ينفرون من الدين ويكرهون أهل الدين. ومما يدل على ذلك قول على يعني أهمية ضبط القول والعمل في وقت الفتن، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولبنيتها على قواعد إبراهيم ولا جعلت لها بابين. الحديث رواه البخاري. هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم هم بفعل لكنه خشي، وهذا الفعل عمل صحيح وتقتضيه المصلحة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خشي من وقوع مفسدة، وجلب ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا من أدلة هذه القاعدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي أن كثير من الذين أسلموا أسلموا قريبا من كفار قريش ونحوهم، فخشي أن غير ذلك والكعبة لها هيبة كبيرة في نفوس المسلمين ويقوم النبي ويهدمها، أن يكون في نفوسهم شيئا أو يدعوهم ذلك إلى الردة عن الدين، فترك فعل هذه المصلحة العظيمة خشية من وقوع مفسدة كبيرة. ومما أيضا يدل على ذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه، قال: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل؟ كيف أفعل عند ذلك إذا حصلت الفتنة؟ فقال: كيف أفعل عند ذلك؟ جعلني الله فداك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إلزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة. الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم ووافقه الذهبي والألباني. ومن الأحاديث أيضا في ذلك ما جاء، أو من الآثار في ذلك ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، فمن المعلوم أن أبا هريرة من أكثر الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواة السنة. يقول أبو هريرة: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثته، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا الحلقوم. رواه البخاري. قال العلماء: قول أبي هريرة رضي الله عنه لقطع هذا الحلقوم يعني أنه كتم الأحاديث التي في الفتن والأحاديث التي في بني أمية، وهو قال هذا الكلام في زمن معاوية رضي الله عنه، وقد اجتمع الناس على معاوية رضي الله عنه بعد فرقة وقتال، فأبو هريرة كتم هذه الأحاديث التي ليست في الأحكام الشرعية لأجل ألا يكون هناك فتنة بين الناس. كذلك قبله حذيفة رضي الله عنه، قبل أبي هريرة، يقول حذيفة كتم أحاديث الفتن لأنه رأى أن الناس لا يحتاجونها. وأيضا جاء عن ابن مسعود في هذا قوله: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. رواه مسلم في مقدمة صحيحه. وهذا ما نقول، أنه لا، ليس كل خلاف وليست الردود تنشر بين عامة الناس كما هو للأسف واقع من بعض طلاب العلم اليوم، نجدهم يبثون هذه الخلافات وهذه الردود في وسائل التواصل الاجتماعي. وأيضا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ رواه البخاري معلقا. وإلى غير ذلك حقيقة من الأدلة الواضحة. ثامنا، ترك الجدال. لا ريب أيها الإخوة أن العلماء هم أحق الناس بالكلام في الأحداث الجسيمة كما تقدم، وهم أولى الناس بإرشاد الناس في النوازل الكبيرة إلى المواقف الصحيحة لما فضلهم الله به على غيرهم من العلم والحكمة. ثم إن الإنسان إذا رأى من نفسه الأهلية في الكلام على مسألة علمية وبيان الصواب فيها في هذه الأحداث، فليقل فيها ما يعتقده صوابا ويدين الله به، ثم ليكف عن المراء والجدال فيها. وقد كان السلف يتحاشون الجدال والمراء بعد أدائهم الواجب في النصح وبيان الحق. قيل للإمام مالك رحمه الله: الرجل له علم بالسنة يجادل عنها؟ قال: لا، ولكن يخبر بالسنة، فإن قبلت منه وإلا سكت. هذا كلام الإمام مالك رحمه الله وغيره من أهل العلم. ولا ريب أيها الإخوة في سلامة هذا المنهج لترغيب النبي صلى الله عليه وسلم في ترك المراء والجدال، وإن كان المجادل محقا، لما جاء عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فتبين بهذا الحديث وغير من الأدلة أن ترك المراء وعدم الخوض في الجدال مطلب شرعي، خصوصا إذا بلغ الأمر بالجدال إلى التراشق بالضلال والخطأ وسائر التهم وحمل كلام الغير على غير محمله، مما يثير الفتنة ويورث الشحناء والبغضاء. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف. نسواتها تنطف هي أي أن ضفائرها تقطر من الماء. ابن عمر أخو حفصة، فيقول: دخلت على حفصة ونسواتها تنطف، قلت: قد كان من أمر الناس ما ترين، فلم يجعل لي الناس خطأ، فلم يجعل لي من الأمر شيء. يعني أن ابن عمر ما جعله خليفة أو ما جعله والي، ما جعلوا له شيء. فقالت: الحق فإنهم ينتظرونك، يعني اذهب فإنهم ينتظرونك، وأخشى أن يكون في احتباسك عنهم فرقة، يعني اذهب وجه انصح. فلم تدعه حتى ذهب، يعني ألحت عليه حتى ذهب إليهم. فلما تفرق الناس خطب معاوية، قال: من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه، فلنحن أحق به منه ومن أبيه. قال حبيب ابن مسلمة: فهل لا أجبته؟ يقول لابن عمر: هل لا أجبته؟ قال عبد الله: فحللت حبوتي وهممت أن أقول، يعني بغيت أتكلم، ثم بغيت أقول، يعني يقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام. يعني هم قاتلوا، كان أبو سفيان كافر لما فتحوا مكة، متى أسلم؟ تأخر إسلام أبو سفيان، فعمر وابن عمر تقدم إسلامهم. فيقول: كنت أريد أن أقول: أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام، فخشيت، يقول ابن عمر، أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك، فذكرت ما أعد الله في الجنان، يعني لمن ترك المراء وإن كان محقا. قال حبيب، يعني الراوي عن ابن عمر: حفظت وعصمت. وهذا الأثر رواه البخاري رحمه الله تعالى. قال ابن هريرة في هذا الكلام، في أثر ابن عمر، قال: فيكون ما هم به ابن عمر عن اجتهاد أيضا، إلا أنه حيث خاف أن يؤدي قوله ذلك إلى إثارة فتنة استعان على نفسه في ترك المراء ممن يرى أنه محق بتذكيرها ما أعد الله به في الجنة. ولهذا قال له حبيب ابن مسلمة: حفظت وعصمت، يعني أن الله عز وجل عصمه من الخطأ وحفظه من كل قول يثير الفتنة. فهذا هو الواجب على الكيس، أن يلزم الصمت وأن ينجو بنفسه ويمسك عن الجدال في مثل هذه الأحداث الجسيمة كأحداث غزة وإن كان محقا، خشية أن ينتج عن كلامه ما لا يحمد عقباه. ومن المخاوف التي ينبغي الحذر منها جراء التراشق بالكلام والجدال في هذه الأحداث وتجاذب أطراف المسألة فيها ما يلي: أولا، إثارة الفتنة والشحناء بين الناس عموما وبين أهل العلم وطلبته خصوصا. ثانيا، إذهاب هيبة العلماء عن أنظار العوام وصغار طلبة العلم، وذلك بالتقدم بين أيديهم والافتيات عليهم ومنازعتهم دورهم في إرشاد الناس وبيان الموقف الصحيح من الحادثة النازلة. ثالثا، صرف الناس عن الأهم وعما يجب عليهم القيام به في هذه الحادثة من دعاء وتعاطف مع إخوانهم المستضعفين، وهذا الأمر يعد منهم تهميش للمسألة وإشغال الناس بالنقاش النظري الذي لا يفيد. رابعا، أنه قد يفهم العوام من هذا الجدال أن المسلمين متخاذلون وأنهم لا يتناصرون ولا يتداعى بعضهم لشكوى الآخرين كما حث عليه الشارع. فلهذا أيها الإخوة، وغيرها من الأسباب، أنصح إخواني بالكف عن الجدال والخوض في المراء حول مثل هذه الحوادث، وأن يهتموا بما أصاب إخواننا في غزة من البلاء والظلم، فنساهم في رفع المعاناة عنهم قدر وسعنا بمساعدتهم بالدعاء والعزاء والمال وغيرها. ومن ضبط القول وترك الجدال هنا البعد عن تصيد أخطاء العلماء ومحاولة لي كلامهم والتوصل من خلال ذلك لتخطئتهم والرد عليهم وتسفيه رأيهم، فهذا من الآفات التي ينبغي تجنبها. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. والحديث رواه الترمذي عن ابن عمر وأحمد وغيرهم، وهو حديث مشهور صحيح. وإن من يبحث عن العورات والأخطاء ويتصيدها يجازيه الله، فالجزاء من جنس العمل. وشتان بين من يتتبع عورته ويتصيد كلماته وعباراته بشر من البشر، وبين من أن يتتبع عورته الله عز وجل، فإن الله عليم بالنوايا وما تخفي الصدور، والبشر قد يتزين لهم في لحن القول، وقد يقال لهم قول ظاهره الرحمة وباطنه العذاب كما يقال. أما الله عز وجل فهو الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، فالبحث عن الزلات والأخطاء من صفات أهل النفاق عافانا الله وإياكم. يقول ابن المبارك: المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات، فالمؤمن حين يرى هفوة على أخيه أو خطأ يبحث له عن العذر وعن الجواب، أما المنافق فهو الذي يبحث عن الزلة ويبحث عن الهفوة. تاسعا: الرفق في نشر الحق بين الناس. الشيخ الألباني رحمه الله له مقولة جميلة وعظيمة، يقول: الحق ثقيل فلا تثقلوه أكثر بسوء أخلاقكم. كنت أعتقد أن المشكلة في الأمة مشكلة عقيدة، وتبين لي أنها عقيدة وأخلاق. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. نعم أيها الأخوة، الحق ثقيل ومر في بعض الأحيان على النفوس، ولا بد من حكمة وأخلاق فاضلة وأسلوب حسن تخفف من وطأته وحدته، فإنه أرجى في قبوله وأبعد عن رده. والأخلاق الفاضلة زينة الداعية لله إلى الله عز وجل، فهي كالماء على رقته ولطافته تؤثر في الموائد الصلبة والشديدة. فالأخلاق الفاضلة لا بد منها لمن أراد الدعوة إلى الله، فالله عز وجل زين الحق بالخلق الحسن فهو أدعى للقبول من الخلق. الأخلاق الفاضلة هي الصورة الجميلة للحق، فإن قلوب الناس مجهولة ومفطورة على محبة وقبول الحق من أهل الإحسان، فلا بد من الحكمة والأخلاق الحسنة. نجد بعض إخواننا نعم هو صاحب حق، ولكنه يقول الحق بأسلوب غير جيد، ويكون هناك شدة ويكون هناك استفزاز، وهذا خطأ، لأن هذا يرد الناس عن قبول الحق، خاصة ونحن في عصر كثر فيه أهل الأهواء وأهل البدع والأحزاب الذين يحاولون أن يشوشوا على الناس فهم الحق ومراد القول الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو يقول الله عز وجل قبل ذلك: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والإحسان في كل شيء، فلا بد من الإحسان في الدعوة إلى الله بالحكمة والأخلاق الفاضلة. ويقول أيضا ربنا جل في علاه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد امتدح الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ويقول: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فرفقا أيها الإخوة بالمنصوحين وقولا لينا لهم، فإن ذلك مدعاة لقبول هذا النصح والاهتمام منهم. فإذا تأملنا على سبيل المثال في خطاب الله عز وجل لكليمه موسى وأخيه هارون عليهما السلام في قوله تعالى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا القول الله عز وجل أمرهم أن يقولوا هذا القول اللين، إذن قولوا قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا القول يقال لمن؟ للطاغية فرعون الذي جاوز الحد في كفره وطغيانه وظلمه وعدوانه، ومع ذلك الله عز وجل يقول لهم قولوا له قولا لينا، أي سهلا، قولا سهلا لطيفا برفق وأدب ولين وحكمة دون فحش ولا صلف ولا غلظة ولا فظاظة ولا غير ذلك من الأمور التي تجعلهم يردوا هذا القول ولا يقبلوه. لماذا؟ لعله بسبب هذا القول اللين يتذكر ما ينفعه ويعرف الحق، أو يخشى أن هناك شيء سيضره فيتركه. فالقول اللين أيها الإخوة له دور في قبول الحق. وجاء أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها، هذا الحديث كلكم يعرفه، اليهود لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: السام عليكم، أي الموت عليكم، السام بمعنى الموت. فهمت، سمعته عائشة وهي تفهم وتعرف هذا المعنى، فقالت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال وعليكم. عائشة رضي الله عنها قالت: السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، صلى الله عليه وسلم. يعني مع قولهم المشين في حق النبي صلى الله عليه وسلم صاحب المكانة العظيمة في الأمة، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان يقول: يكفيك أن تقولي وعليكم. فقالت عائشة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم: مهلا يا عائشة، عليك بالرفق وإياك والعنف والفحش، فقالت عائشة: أولم تسمع ما قالوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم تسمعي ما قلت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليها، قال: أنا رددت عليهم فيستجاب لي ولا يستجاب لهم. والحديث رواه البخاري. وفي لفظ رواية مسلم: فلا تكوني فاحشة فإن الله لا يحب الفحش والتفحش. فهذا أمر مهم أيها الإخوة، حينما نقدم الحق للناس وندعوهم فينبغي أن نقدمه بأسلوب سهل لين حتى يتقبله الناس، فالحق كما تعلمون ثقيل على الناس. العاشر أيها الإخوة، ذكرنا قبل قليل أن إخواننا لهم حق النصر علينا، وإخواننا يقومون ويحاولون أن يجاهدوا هؤلاء الكفرة الصهاينة المعتدين. وهذا النصر يا إخواني ليس له أسباب، لا يحصل لكل أحد، فلا بد من أسباب تتحقق حتى يحصل لهم النصر. والله عز وجل بيّن لنا ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن في سنته ما هي أسباب النصر على الأعداء. فيجب علينا حتى إذا أردنا أن ننصر، سواء في قضية غزة أو غيرها من القضايا، فالمسلمون مكلومون في عدد من أراضيهم ومن بلدانهم. إذا أردنا أن ننتصر لا بد أن نحقق هذه الأسباب التي بيّنها الله عز وجل لنا في كتابه، وبيّنها لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أهم هذه الأسباب الرجوع إلى دين الله عز وجل، والتمسك بالعقيدة، تصحيح الاعتقادات، وتحقيق التوحيد، توحيد الله عز وجل. فهذه من أسس ومن أهم أسباب الفوز والنصر على الأعداء فلا يمكن أن ننتصر إلا بذلك. فالتمسك بالعقيدة الصحيحة، وأيضا أن نعمل بما أوجب الله عز وجل علينا، وأن نترك ونتجنب ما نهى الله عز وجل عنه، هذه من أهم أسباب النصر. وكذلك أيضا العمل بما في كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول في مثل هذا المقام، يقول الله عز وجل: إن تنصروا الله ينصركم. وفي الآية التي تلوتها قبل قليل يقول الله عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض، أي يجعلهم هم خلفاء على الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يحقق لهم ويجعل هذا الدين مقبول عند الناس، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. متى يكون هذا؟ الله عز وجل بيّن الأسباب في هذه الآية في أولها وفي ختامها، قال: يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. في بداية الآية قال: الذين آمنوا، حققوا الإيمان، حققوا الإيمان بما أراده الله عز وجل، واعتقدوا بجميع أركان الإيمان الستة التي ذكرها أهل العلم وفصلوها في مدوناتهم. ويقول في النهاية: يعبدونني لا يشركون به شيئا. كيف ننصر اليوم وكيف ينتصر كثير من إخواننا المسلمين اليوم وهم يرجعون ويعبدون من دون الله عز وجل ويشركون بالله ويشركون مع الله غيره؟ وهذا أمر موجود للأسف، نجد من يدعو الحسين ويدعو البدوي وغيرهم من الأضرحة ومن الصالحين ومن الأنبياء ويلجؤون إليهم عند الملمات، وهذا أمر لا شك معه لا يمكن أن يتحقق النصر. وكذلك أيضا من أسباب النصر التي ذكرها الله عز وجل لنا وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، العلم، سواء كان في العلوم الشرعية أو العلوم الأخرى النافعة التي تفيدنا. فالعلم أيها الإخوة من أهم مقومات النصر والتمكين للأمة، فهو الذي يجعل المسلمين أقوياء في جميع جوانب الحياة، سواء كان في الجانب العسكري، في الجانب الاقتصادي، في الجانب السياسي. هذه أمور مهمة أيضا لا يغفل عنها. وفوق هذا كله الجانب الشرعي. كذلك أيضا من أسباب النصر التي ذكرها وقد ذكرناها قبل قليل ولا أريد أن أكرر، الالتفات حول العلماء والأمراء، ولأن العدو حريص أشد الحرص أن يفرق جمعنا وأن يشتت شملنا، فقاعدتهم فرق تسد، وهم سائرون عليها إلى يومنا هذا، يحاولون أن يحدثون الفتن بين الدول الإسلامية ويحدثون الفتن في داخل الدولة الإسلامية، ويجعلون هناك معارضة وأحزاب ويدعمون هذه الأحزاب وهذه المعارضات حتى يفرقوا ولا تكون للمسلمين قوة ولا تقوم لهم قائمة. كذلك أيضا الحذر أيها الإخوة من اليأس والقنوط، فعلى المسلم أن يتفاعل وأن يغلق على نفسه باب اليأس والقنوط، وأن يحسن الظن بالله عز وجل. وأيضا من الأسباب التنبه لمكائد الأعداء والحذر منها، فهذه أمور لا بد منها. وفي هذا في موضوع الوحدة، وحدة الصف والاجتماع، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث حيث قال: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. من أهم أسباب النصر على الأعداء الثبات على الدين وعلى الحق، فإن الله عز وجل كما قلنا قبل قليل وفي بداية الكلام من حكم الابتلاء أن النفوس تستيقظ وترق القلوب وتصدق المحاسبة مع محاسبة النفوس. ففي ساعة في ساعة البلاء أيها الإخوة يتجلى الثبات في الشدائد وسط صرخات اليائسين وتبرم الشاكين وقلة وقلق عفوا الشاكين. فالله عز وجل يقول عن موسى وقومه: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال إيش قال لهم موسى؟ قال: كلا إن معي ربي سيهدين. فعلينا أن نثبت على دين الله، ومن أهم أسباب الثبات على دين الله وعلى أيضا نثبت على الاعتقاد بما أخبرنا الله عز وجل به من النصر وأن النصر آت، فمن أسباب ذلك أن نستقيم على الحق وأن نلازم العمل الصالح. فهذه من أعظم أسباب الثبات في الأزمات والملمات. يقول الله عز وجل: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. الله عز وجل يقول في هذه الآية، يبين لو أنهم فعلوا ما يوعظون، ما أمرنا فعلنا ما أمرنا الله عز وجل به وتركنا ما نهانا الله عز وجل من عنه، لكان هذا الأمر خيرا لنا وأشد ثباتا لنا. وأيضا يزيد على ذلك أن الله عز وجل يؤتينا أجرا عظيما ويهدينا صراطه المستقيم. فلا يمكن أيها الإخوة أن يكون هناك ثبات عند الكسالى والقاعدين، فإن الفتن إذا أطلت برأسها فإنهم يذوبون ويموجون مع الموج ويدخلون في هذه الفتن. فالله عز وجل بيّن من الذي يثبت، قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا الأمر أيها الإخوة، الثبات على دين الله والثبات على الحق والثبات على العقيدة الصحيحة وعلى ما أمرنا الله عز وجل به وعلى الإيمان، يكون معنا إذا نحن أيضا استقمنا على أمر الله وعلى شرع الله. هذا ما أحببت أن أقوله وأن أتناصح به معكم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأعتذر عن الإطالة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.